الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا عن معنى كلمة اضطرار، وقلنا بأنه يأتي من باب الفعال والمفاعلة، إلا أن باب المفاعلة أشهر المصدرين فلذا ينسب إليه. وإذا كان ضرار مصدرا من باب المفاعلة، فإن المشهور في باب المفاعلة أنه يدل على المشاركة، أي لا يضر هذا بذاك ولا يضر ذاك بهذا. فعندما يقال قاتل زيد عمرا، يعني قاتل هذا ذاك وذاك قاتل هذا، إلا أن النسبة في أحدهما أصلية وفي الآخر تبعية، فالنسبة بلحاظ الفاعل وهو زيد أصلية، بينما بلحاظ المفعول وهو عمرون تبعية. وبعبارة أخرى، أن محط النظر فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر، لذا يقال قاتل زيد عمرا. وهذا هو الفرق بين باب المفاعلة والتفاعل بعد اشتراكهما في المشاركة، حيث أن النظر في باب التفاعل فاعلية الاثنين، ولذا يقال تقاتل زيد وعمر برفع الاثنين، بخلاف باب المفاعلة حيث يكون برفع أحدهما ونصب الآخر. وعلى العموم، إن المعروف بين الصرفيين والنحويين أن باب المفاعلة فعل الاثنين بالاشتراك، إلا أن المحقق الإصفهاني قدس سره وتبعه آخرون منهم السيد الخوئي قدست أسرارهم أنكروا دلالة باب المفاعلة على المشاركة وأنه فعل الاثنين. وقال المحقق الإصفهاني، وهو أول من تنبه لهذه النكتة: إني تتبعت القرآن من أوله إلى آخره فلم أجد استعمال باب المفاعلة في الدلالة على المشاركة. وأقوى شاهد على ذلك هي الآيات الشريفة، فمنها على سبيل المثال قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، البقرة الآية 9. فذكر سبحانه وتعالى أن المنافقين بصدد إيجاد الخدعة، ولكن لا تقع خدعتهم إلا على أنفسهم. ومن ثم عبر في الجملة الأولى بهيئة المفاعلة، لأن الله تعالى لا يكون مخدوعا بخدعتهم، لأن المخدوع ملزوم للجهل، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وعبر في الجملة الثانية: وما يخدعون، نعم، بهيئة الفعل المجرد لوقوع ضرر خدعتهم على أنفسهم، وما إلى ذلك من الشواهد القرآنية التي يثبت من خلالها أن القرآن خلافا للصرفيين والنحويين لم يستعمل باب المفاعلة للمشاركة بين الاثنين. من هنا نجد أن في حديث لا ضرار لم يقصد من كلمة ضرار الدلالة على المشاركة، إذ الضرر كان صادرا من سمرة فقط دون الأنصاري. إذا عرفنا أن باب المفاعلة الذي منه الضرار لا يدل على معنى المشاركة وكونه فعل الاثنين، إذن لنا أن نسأل ما هو معنى الضرار لكي يتضح معنى الحديث المبحوث عنه. وللإجابة عن هذا السؤال لا بأس من ذكر المعاني التي ذكرت لكلمة ضرار. المعنى الأول أن الضرار هو فعل الاثنين والضرر فعل الواحد. نعم؟ فيكون المراد أنه من باب المفاعلة، هو المعنى المعهود من الاشتراك. هذا المعنى الأول. إذن فرق الضرار عن الضرر أن الضرر هو فعل الواحد الذي يدخله المضر على المتضرر، ولكن الضرار هو من كلا الطرفين، صادر من كلا الطرفين. المعنى الثاني إنه المجازات على الضرر. نعم، المجازات على الضرر، يعني الذي يدخل الضرر، نعم، يبادر بإضرار الآخر، والمتضرر يكون بصدد المجازات لما أدخله المتضرر عليه فيضره. المعنى الثالث أن الضرار هو الإضرار بالغير بما لا ينتفع به. يعني الضرار أنه يدخل الضرر والنقص على الآخرين من دون أن يكون في هذا الضرر نفع له، بل هو شنو يريد فقط، يضر الطرف الآخر، بخلاف الضرر فإنه الإضرار بما ينتفع به، يضر الآخرين حتى ينتفع بإضراره. الرابع، الضرر والضرار بمعنى واحد. وقد ذكر هذه المعاني ابن الأثير في كتاب النهاية. الخامس، المعنى الخامس الضرار، أنه بمعنى الضيق، ذكره في القاموس. المعنى السادس أنه الإضرار العمدي الذي يصدر عن قصد وتعمد بقصد إدخال الضرر على الغير، وهذا المعنى مال إليه المحقق النائني قدس سره. والتحقيق وتقييم هذه المعاني يدعونا أن نقول: أما الأول وهو أن الضرار هو فعل الاثنين والضرر فعل الواحد، فلا يمكن الالتزام به، لأنه إنما قيل به بملاحظة كونه من باب المفاعلة. ولكن بعد أن تبين تحقيق المحقق الإصفهاني قدس سره من عدم استعمال باب المفاعلة في الاشتراك بين الاثنين من أول القرآن إلى آخره، فإن هذا المعنى لا يمكن الالتزام به. أضف إلى ذلك أنه لا ينطبق على قضية سمرة، لأنه ضرر تحقق من قبل سمرة بالنسبة إلى الأنصاري، ولم يصدر ضرر من الأنصاري متوجها إلى سمرة. إذن هذا المعنى الأول وهو فعل الاثنين لا يمكن أن يكون صحيحا. وأما المعنى الثاني وهو معنى المجازات على الضرر، فالظاهر أنه مأخوذ من المعنى الأول، وأنه من باب المفاعلة هو الاشتراك، فقيل بأن المتضرر عندما يريد أن يدخل الضرر نتيجة لإدخال ضرر المضر عليه فيكون شنو؟ مجازاة. وقد عرفت عدم استعماله في القرآن، هذا أولا. وثانيا هذا يتنافى ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإذا المجازاة مسموحة، فكيف يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تجازون من يضركم بالضرر، والحال أن القرآن أتاح للإنسان أن يدخل الضرر، يعني أن يرد بالمثل. إضافة إلى ذلك أنه لا ينطبق على موردنا، لأنه الأنصاري لم يجازي وإنما اشتكى عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما المعنى الثالث وهو الإضرار بالغير بما لا ينتفع به، فهو من لوازم المعنى السادس كما يأتي شرحه، فهو من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم. نعم، لأنه الشخص الذي يريد أن يضر بالآخر لا بد وأن يكون عن قصد، قصده وهمه هو شنو؟ لأن فلان أدخل الضرر علي فلأضره. نعم، يكون قاصدا فقط في تحقق الإضرار، أما أنه ينتفع بهذا الإضرار أو لا ينتفع لا يفكر بذلك. فإذا هذا المعنى أنه الضرار بمعنى الإضرار بالآخرين بما لا ينتفع به، هذا من لوازم المعنى السادس وهو شنو؟ القصد لإدخال الضرر على الآخرين. واضح؟ وأما المعنى الرابع وهو أن يكون شنو؟ الضرر والضرار بمعنى واحد، فهو مستلزم للتكرار في حديث لا ضرر ولا ضرار، يعني وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ولا ضرار، وهذا تكرار من دون موجب له. ليش؟ لأنه يكتفى بلا ضرر الأول. لماذا لا ضرر ولا ضرار ولا ضرار؟ وأما المعنى الخامس وهو الضيق والحرج، فهو الظاهر أيضا من لوازم النقص الحاصل من الإضرار بالآخرين، لأنه كل واحد من يدخل ضرر على الآخر سوف يضيق عليه، يحرجه، يوقعه في الحرج والضيق، وليس معناه الحقيقي. وأما المعنى السادس وهو الإضرار بالآخرين عن عمد وقصد، فهذا هو المختار، لأن هذا المعنى هو الذي يظهر بالتتبع في موارد استعماله في القرآن الكريم، فضلا عن الروايات الواردة عن المعصومين. على سبيل المثال نذكر كم آية لدعم هذا الرأي بأن المراد من الضرار هو إدخال الضرر على الآخرين بقصد وعمد. قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. سورة البقرة الآية 231. فإن الله تعالى يأمر من طلق زوجته بعد انقضاء عدتها، فإما أن يمسكها يعني يبقيها بعقد جديد، نعم بمعروف، وإما أن يسرحها بمعروف وينهاه عن الإضرار بها مع سبق إصرار وتعمد. فإن قوله تعالى لتعتدوا خير شاهد على أن المراد من الضرار هنا بمعنى الإضرار عن تعمد في الضرر بقصد الاعتداء. والشاهد الآخر قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، سورة البقرة الآية 233. فإن الوارد في تفسيرها أنه تعالى نهى الأم عن الإضرار بولدها بترك إرضاعه عمدا انتقاما من أبيه. ولا تضار والدة بولدها يعني تترك إرضاع الولد وتضرره من هذه الناحية انتقاما شنو لوالد هذا الولد. وكذلك نهى الأب عن الإضرار بولده بانتزاعه عن أمه عمدا بقصد الإضرار بها، لذا قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فإذا الضرر هنا من كلا الطرفين يكون عن عمد وقاصد. وقال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، سورة البقرة الآية 102. فإنه بمعنى الإضرار العمدي بالسحر الذي يفعل السحر من أجل الإضرار بالآخرين لا شك ولا ريب يكون مع سبق الإصرار والعمد. وقال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، سورة النساء الآية 12. فإن الله تعالى نهى المورث عن الإضرار بالورثة عمدا بإقراره بدين ليس عليه ليمنعهم عن ميراثه. واضح؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وأنه يعترف ويقر بكون ذمته مشغولة بدين اعتباطا بقصد الإضرار بالورثة حتى يمنعهم من تركته. وقال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، سورة الطلاق الآية 6. ومعنى الآية بما أن المطلقة في فترة العدة تستحق النفقة والسكنى من الزوج، فإنه تعالى في هذه الآية ينهى عن الإضرار بهن والتضييق عليهن في النفقة والسكنى بقصد الإضرار بهن في فترة العدة. إذا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن بالنفقة والسكنى، وهذا لا يكون إلا بالعمد والقصد. فإن هذا المعنى إضافة إلى ورود الشواهد الكثيرة عليه في القرآن الكريم والسنة التي لم نذكر منها شيئا خوفا من الإطالة، فإنه أكثر تناسبا مع قضية سمرة بن جندب التي تعتبر الأساس في قاعدة لا ضرر، لأنه ورد فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لسمرة: إنك رجل مضار، بمعنى أنك قاصد ومتعمد بالإضرار بهذا الرجل الأنصاري، وإلا لو لم يكن كذلك، يعني لو لم يكن متعمدا وقاصدا لقبل ببيعها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقابل الثمن الباهظ الذي اقترحه صلى الله عليه وآله وسلم على سمرة، نعم كما ورد في الروايات. فهذا دليل على أن قصده كان الإضرار بمن؟ بهذا الرجل الأنصاري، لذا عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنك رجل مضار. وبالجملة القرائن الكثيرة المستفادة من موارد استعمال كلمة ضرار تؤكد كونها بمعنى التعمد في الضرار. وأما سائر المعاني المذكورة فهي إما ناشئة من توهم كونه بين الاثنين لكونه مصدرا لباب المفاعلة، وإما تكون من لوازم المعنى الذي اخترناه. والحاصل أن كلمة الضرر تدل على نفس النقص، وكلمة الضرار تدل على الضرر الصادر من الفاعل عن تعمد وقاصد. إذا عرفنا معنى الضرر ومعنى الضرار، الآن ندخل إلى مفاد قاعدة لا ضرر ولا ضرار، بأنه ما هو المراد منها بعيون مفتوحة أكثر، لنعرف المعاني المتصورة، لأنه البحث أيضا يرتبط في نوعية لا، هي هل لا نافية أم لا ناهية، وما يترتب على ذلك من آراء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.